الحمد لله، أحمد ربي وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأثني عليه الخير كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله خير الجهاد. ما من خير إلا دل أمته عليه، وما من شر إلا حذرها منه، حتى تركها على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فكنا شرعنا في الدرس الماضي في بعض مسائل الجهاد من كتاب العمدة لابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال شيخ الإسلام الموفق ابن قدامة المقدسي رحمه الله في كتابه عمدة الفقه: وغزو البحر أفضل من غزو البر.
نعم، قال: وغزو البحر أفضل من غزو البر، لأن الغازي في البحر يتعرض لخطر أعظم من الغازي في البر، فالغازي في البحر أعظم خطرا وأكثر مشقة، فإنه بين خطر العدو وخطر الغرق، ولا يتمكن من الفرار إلا مع أصحابه، ولذا كان أفضل من غزو البر. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المائد في البحر له أجر شهيد، والغريق له أجر شهيدين. والمائد الذي يصيبه القي بسبب كونه في الماء ويرى الماء وتموج به السفن، فهذا يعرضه إلى مثل هذه الأشياء. فلذا قال المصنف: غزو البحر أفضل من غزو البر. نعم.
قال رحمه الله: ويغزو مع كل بر وفاجر.
نعم، ويغزو المسلم مع كل إمام برا كان أو فاجرا، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: الجهاد ماض مع كل أمير كان برا أو فاجرا، ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام جنة يقاتل من ورائه وبه يتقى. وهذا الذي عليه أهل السنة والجماعة، أنه لا جهاد إلا مع الإمام وبإذن الإمام، وأن الجهاد ماض مع كل إمام برا كان أو فاجرا، خلافا لأهل البدع من الخوارج والروافض والمعتزلة. أما الخوارج فلأن أصلهم أن مرتكب الكبيرة يكفر، عندهم الإمام الفاجر يجب خلعه والخروج عليه، وكذلك مثلهم المعتزلة، فإن الأمر بالمعروف والنهي المنكر عندهم هو الخروج على السلطان الجائر أو الظالم. والروافض لا يرون طاعة لأحد إلا للمعصوم. أما أهل السنة والجماعة فيتبعون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تدل على أن الجهاد موكول للإمام، فهو الذي ينظمه ويجيش الجيوش له وينادي به ويأذن به، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، فهو الذي يرسل السرايا ويرسل من يغزو في سبيل الله، وما كان أحد يخرج إلا بإذنه صلى الله عليه وسلم، وكذلك فعل الخلفاء الراشدون، وكذلك هو قول أئمة الإسلام المعتبرين.
قال رحمه الله: ويقاتل كل قوم من يليهم من العدو.
نعم، قال: ويقاتل كل قوم من يليهم من العدو، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. نعم.
قال رحمه الله: وتمام الرباط 40 يوما.
نعم، قال: وتمام الرباط 40 يوما. الرباط مصدر رابط، وهو لزوم الثغر بين المسلمين والكفار، والثغر هو المكان الذي يخشى أن ينفذ منه العدو فيدخل إلى أرض المسلمين، وأقرب ما يقال له بالنسبة لواقعنا أنه الحدود التي بين أرض المسلمين وأرض الكفار. فيجب على الإنسان المسلم أن يرابط ويحتسب الأجر في ذلك، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وأول ما يدخل في الآية هو الرباط المنصوص عليه، الرباط في الثغور بين المسلمين وبين أرض المسلمين وأرض الكفار، لأنه يجب على المسلمين أن يحفظوا حدودهم من الكفار، إما بعهد وأمان، وإما بسلاح، وإما برجال حسب ما يقتضيه الأمر. قال: تمام الرباط 40 يوما، وأقله كما قال العلماء ولو ساعة يرابطها الإنسان في سبيل الله، فإنه يدخل في الأجر الموعود به للمرابطين. وقد يدخل في هذا الآن ما يكون فيه الحراسة، حراسة جيوش المسلمين وأمن المسلمين وما في حفظ أمنهم وما يتعلق بدفع الشر عنهم، فيدخل في هذا المعنى. نعم.
قال رحمه الله: وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رباط يوم في سبيل الله خير من 1000 يوم فيما سواه. وقال صلى الله عليه وسلم: رباط يوم في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه، ومن مات مرابطا أجري له أجره إلى يوم القيامة ووقي الفتان.
نعم، هذا مما يدل على عظيم أجر المرابط في سبيل الله عز وجل الذي يحتسب الأجر ويدفع عن المسلمين. فقال: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رباط يوم في سبيل الله خير من 1000 يوم فيما سواه. وهذا دليل على فضيلة الرباط، حيث جعل اليوم 1000 يوم. وقال صلى الله عليه وسلم: رباط يوم في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه، ومن مات مرابطا أجري له أجره إلى يوم القيامة. وهذا أيضا فضل عظيم، كون أجره لا ينقطع بل يستمر إلى أن تقوم الساعة. ووقي الفتان، يعني ما يتعرض له في القبر من سؤال منكر ونكير. نعم.
قال رحمه الله: ولا يجاهد من أحد أبويه حي مسلم إلا بإذنه.
نعم، قال: ولا يجاهد من أحد أبويه حي مسلم إلا بإذنه. أبوى الشخص هما أمه وأبوه، أطلق عليهم الأبوان من باب التغليب، كما يقال القمران للشمس والقمر، والعمران لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فقال: لا يجاهد من أحد أبويه حي مسلم إلا بإذنهما، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءه رجل يستأذنه في الجهاد، فقال: حي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد، أي أبذل الجهد الذي تستطيعه وأمضي التعب من أجل راحة والديك. فجعل هذا صلى الله عليه وسلم من الجهاد عندما يتعب المرء نفسه من أجل إرضاء والديه والقيام بخدمتهما.
إلا أن يتعين عليه،
إلا أن يتعين عليه الجهاد. فالذي تقدم مقصود المصنف هو في جهاد التطوع. في جهاد التطوع لا يخرج من أبواه حيان أو أحدهما إلا بإذنهما ورضاهما بذلك. قال: إلا أن يتعين الجهاد. أما إذا تعين الجهاد وأصبح فرض عين فلا يجب عليه طاعة والديه من ناحية ترك الجهاد والبقاء عندهما، لأنه يكون واجب عليه وتركه معصية، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولأن الجهاد إذا تعين مصلحته عامة، وطاعة الوالدين مع ترك الجهاد مصلحة خاصة، والمصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة. نعم.
قال رحمه الله: ولا يدخل من النساء دار الحرب إلا امرأة طاعنة في السن لسقي الماء ومعالجة الجرحى.
نعم، يعني الأصل في النساء ليس عليهن جهاد، كما تقدم معنا في الدرس الماضي لما سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم هل على النساء جهاد، قال عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. ولا يدخل، لذا قال المصنف ولا يدخل من النساء أرض الحرب يعني أرض المعركة إلا امرأة طاعنة في السن لسقي الماء ومعالجة الجرحى، لأن المرأة الشابة يخشى أن يأسرها العدو فتغتصب وتهان في أرضها، أما الكبيرة فلا يخشى عليها ذلك. وقد أجمع العلماء على تحريم السفر بالنساء إلى أرض العدو إلا أن يكون في جيش عظيم يؤمن عليهن فيه من الفتنة. نعم.
قال رحمه الله: ولا يستعان بمشرك إلا عند الحاجة إليه.
نعم، قال ولا يستعان بمشرك يعني بكافر يقاتل مع المسلمين في الغزو، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمشرك الذي أراد القتال مع المسلمين، قال صلى الله عليه وسلم: ارجع فلن أستعين بمشرك. قال المصنف: إلا عند الحاجة، يعني إذا احتيج إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعان ببعض المشركين كصفوان بن أمية في حنين وفي غيره، لكن بشرط الاستعانة هذه بالكافر أن يكون ممن يؤمن مكره، بحيث يكون ليس فيه خطر على المسلمين ويؤمن شره. نعم.
قال رحمه الله: ولا يجوز الجهاد إلا بإذن الأمير.
نعم، قال ولا يجوز الجهاد إلا بإذن الأمير، وهذا مثل ما ذكرنا أمس أن هذا من شروط صحة الجهاد، أن الجهاد لا يصح ولا يكون مشروعا إلا بإذن ولي الأمر، لأن هذا الأمر عن الجهاد من الأمور الموكولة للإمام، فلذلك قال لا يجوز الجهاد إلا بإذن الأمير مهما كان الأمر، لأن المخاطب بالغزو والجهاد هم ولاة الأمور وليس أفراد الناس، فأفراد الناس تبع لأهل الحل والعقد، فلا يجوز لأحد أن يغزو دون الإمام إلا على سبيل الدفاع كما سيذكر المصنف، إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبه. يعني في هذه الحالة إذا فاجأهم العدو والإمام لم يعلم به، وإذا انتظروا ليستأذنوه تضرروا، فهنا يجب عليهم دفع العدو بكل ممكن، لكن أن يغزو أحد بدون إذن الإمام أو أن يشرع في قتال العدو بدون إذن الإمام فهذا مما يخالف ما دلت عليه النصوص، فلذلك مهما كان الأمر فإن الغزو إنما يكون بإذن الإمام وليس لأفراد الناس، وذلك لأنه إذا خرج بغير إذن الإمام يكون فيه افتيات على الإمام وتعد لحدوده، ولأنه لو جاز للناس أن يغزو بدون إذن الإمام لأصبحت الأمور فوضى، كل يركب فرسه ويصبح فوضى وفتنة، وأيضا لو مكن الناس من ذلك لحصلت مفاسد عظيمة، فقد تتجهز طائفة من الناس بدعوى أنهم يريدون الجهاد والقتال في سبيل الله وهم يرغبون الخروج على إمامهم أو قتال طائفة من المسلمين، فمن هنا لهذه الأمور التي تخالف المقصود من الجهاد جاء النهي عن ذلك، وأنه لا غزو ولا جهاد إلا بإذن الأمير. نعم، تفضل.
قال رحمه الله: إلا أن يفاجئهم عدو يخافون كلبه.
إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبه، أي شدته وبأسه، لو فاجأهم العدو، وهذه الحالة التي يفرق فيها بين جهاد الطلب وجهاد الدفع، ذكرنا في درس الأمس أن شروط الصحة يشترك فيها جهاد الطلب وجهاد الدفع، الشروط الخمسة التي ذكرناها في درس الأمس، وهي الإخلاص لله عز وجل ووجود القوة والقدرة التي يغلب على الظن أنها تكسر شوكة العدو، بحيث تكون هذه القوة مساوية لقوة العدو أو قريبة منها، وأن لا يترتب على الدخول في القتال مفسدة أعظم من مفسدة تركه، وأن تكون الراية معلومة وليست راية مجهولة عمية، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل تحت راية عمية فقتل فقتلة جاهلية. وأن يكون بإذن الإمام، بإذن الإمام، إنما تستثنى حالة واحدة في جهاد الدفع، إذا فاجأ العدو أهل البلد والإمام لم يعلم به، وإن انتظروا حتى يستأذنوه لتضرروا، ففي هذه الحالة يدفعونه بكل ممكن حتى يعلم الإمام بذلك ويعد العدة لهذا الأمر. نعم.
أو تعرض فرصة يخافون فوتها.
نعم، أو تعرض فرصة يخافون فوتها إن ذهبوا يستأذنونه، فقد يتضررون في هذا الوقت الذي ينتظرون فيه الإذن على الحال التي كانوا عليها، فحينئذ يدفعونه لئلا تفوت هذه الفرصة. نعم.
قال مصنف رحمه الله: وإذا دخلوا دار الحرب لم يجز لأحد أن يخرج من العسكر لعلف أو احتطاب أو غيره إلا بإذن الأمير.
أي نعم، وهذه فائدة، تكون الراية معلومة، ولا تكون الراية معلومة إلا إذا كانت راية الإمام أو من ينيبه الإمام، أو كانت بإذن الإمام. فلذلك المصنف: إذا دخلوا الحرب لم يجز لأحد أن يخرج من العسكر لعلف أو احتطاب أو غيره، أي لأي أمر، إلا بإذن من الأمير، لقول تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، لأن الحرب تقتضي الطاعة فيها وعدم التفرق والاختلاف وعدم إبداء الآراء التي تشتت الناس عن الجهاد، فيطيعون الأمير إلا في المعصية، المعصية ما يطاع فيها أحد. نعم.
قال رحمه الله: ومن أخذ من دار الحرب ما له قيمة لم يجز له أن يختص به.
نعم، يعني الغازي في سبيل الله والمجاهد في سبيل الله ليس له أن يستأثر بشيء من الغنائم أو بشيء مما يكون في أرض الحرب يختص به، لأن هذا يكون لمجموع المقاتلين أو لجميع الغازين في سبيل الله. فلذلك قال: من أخذ من دار الحرب، يعني في حال الغزو مع جيش المسلمين، ما له قيمة، يعني شيء له قيمة لم يجوز له أن يختص به، سواء كان هذا الشيء مما أصله مباح أو لا، كبهيمة الأنعام والنقود، لأنه إذا أخذ شيء اختص به يكون قد غل، والله عز وجل قال: وما كان لنبي أن يغل ومن يغل ليأتي بما غل به يوم القيامة. فلا يجوز له أن يستأثر بشيء يخص نفسه به. نعم. إلا نعم
إلا الطعام والعلف.
إلا الطعام، الطعام الذي يأكله، فله أن يأخذ منه في دار الحرب ما يحتاج إليه، للأحاديث التي دلت على ذلك، كحديث ابن عمر رضي الله عنه قال: كنا نصيب في مغازين العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه، يعني ما نرفعه إلى الأمير بل يأكلونه، فمثل هذا مما أبيح لهم للحاجة إلى ذلك. وكذلك العلف، فله أن يأخذ منه ما احتاج إليه في غزوه، لأنه في دار حرب فأبيح للحاجة كالطعام. نعم.
قال رحمه الله: فله أن يأخذ منه ما يحتاج إليه، فإن باعه رد ثمنه في المغنم.
فإن باعه رد ثمنه في المغنم، يعني إن باع شيء مما أخذ من طعام أو غيره فإنه يجب عليه أن يرده، لأنه يكون من الغنيمة، والغنيمة إنما تقسم وتوزع بعد نهاية المعركة، لما ثبت في حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: من باع طعاما بذهب أو فضة فقد وجب فيه خمس الله ورسوله وسهام المسلمين. ولم يرخص في شيء إلا في ما احتاج إليه من الأكل. فإن باع شيء رد ثمنه في المغنم ليكون من جملة الغنائم.
قال رحمه الله: وإن فضل معه منه شيء بعد رجوعه إلى بلده لزمه رده إلا أن يكون يسيرا فله أكله وهديته.
نعم، إن فضل معه منه يعني من الطعام الذي أخذه أو من العلف الذي أخذه بعد رجوعه إلى بلده لزمه أن يرده لكي لا يدخل في الغلول، إلا يقول المصنف أن يكون الطعام يسيرا فله أكله وهديته.
قال مصنف رحمه الله: ويجوز تبييت الكفار ورميهم بالمنجنيق.
نعم، قال يجوز تبييت الكفار أي مباغتتهم بالليل، ولكن هذا بشرط أن تكون قد تقدمت الدعوة لهم، فإذا دعاهم ولم يستجيبوا فإنه لا بأس أن يباغتهم ويدعوهم إلى أمور ثلاثة: إلى الإسلام، فإن أبوا إلى الجزية، فإن أبوا استعان بالله وقاتلهم، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في غزواتهم في غزواته. قال: ويجوز رميهم بالمنجنيق، وهي آلة كبيرة توضع فيها الحجارة الكبيرة ثم يرمى بها، للحديث الذي جاء والأثر عن عمرو بن العاص أنه نصب المنجنيق على أهل الإسكندرية لما صدوه، وذلك في عهد عمر. ويروى حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى أهل الطائف بالمنجنيق، والحديث ضعيف، ويكون يعني هذا دليل على جواز رميهم بالشيء الثقيل الذي فيه إخافتهم وإصابة يعني إصابتهم بالضرر الذي يكسر شوكتهم. نعم.
وقتالهم قبل دعائهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غار على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم.
قال: وقتالهم قبل دعائهم، يعني قبل دعائهم مرة أخرى، لكن يكون بشرط ممن بلغتهم الدعوة. وقتالهم الكفار قبل دعائهم إلى الإسلام إذا كان قد بلغتهم الدعوة، أما إذا لم تكن بلغتهم الدعوة فلا يجوز قتالهم حتى يدعون إلى الإسلام. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم غار على بني المصطلق وهم غارون يعني غافلون، وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم. وسبى ذراريهم، وكان مما سبى جويرية أم المؤمنين رضي الله عنها، وكانت عائشة تقول هي خير امرأة على قومها. فلما علم الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها زوجة له، يعني فكوا الأسارى من بني قومها الذين كانوا معهم إكراما لقربها من النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت عائشة تقول هي خير امرأة على قومها. نعم.
قال رحمه الله: ولا يقتل منهم صبي ولا مجنون ولا امرأة.
نعم، لا يقتل الصبي ولا المجنون ولا المرأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الصبيان. ذكرنا في درس الأمس أن من شروط صحة قتال الكفار أن يكون المقاتل الكافر من أهل القتال، فلا يكون امرأة ولا يكون صبيا ولا يكون شيخا كبيرا ولا زمنا ولا من انقطع وترك القتال. فهنا قال المصنف: ولا يقتل منهم صبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والصبيان، ولما وجد امرأة مقتولة أنكر ذلك وقال: ما كانت هذه لتقاتل، ما كانت لتقاتل. ولا مجنون، لأنه فاقد العقل. ولا المرأة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن قتل النساء. نعم.
ولا راهب ولا شيخ فان ولا زمن ولا أعمى ولا من لا رأي لهم إلا أن يقاتلوا.
نعم، لا يقتل منهم راهب، هو الذي فرغ نفسه للعبادة لأنه لم يقاتل ولم يعن المقاتلين، ولا شيخ فاني أنه ليس له قدرة على القتال، ولا زمن وهو الضعيف، ولا الأعمى لأنه ليس من أهل القتال، ولا من لا راي له إلا أن يقاتلوا. يعني لو شارك هؤلاء الذين يمنع قتلهم، لو شاركوا الكفار بقول أو رأي فإنهم يقتلون. فلا يجوز قتلهم إلا بواحد من أمور ثلاثة: أن يكون لهم رأي وتدبير، أن يقاتلوا، أن يحرضوا. فإذا وجد منهم شيء من هذه الثلاثة فيكون حكمهم حكم بقية الكفار. نعم.
قال رحمه الله: ويخير الإمام في أسار الرجال بين القتل والاسترقاق والفداء والمن.
نعم، هذه أربعة أمور يخير فيها الإمام، يعني في أسر الرجال: إما يقتلهم، وإما يسترقهم، وإما يفاديهم بمال، أو يمن عليهم بدون مقابل. فهذه الأمور كلها فعلها النبي صلى الله عليه وسلم مع الأسرى، فيجوز يخير الإمام بين هذه الأربع، يفعل ما يرى فيه المصلحة. نعم.
ولا يختار إلا الأصلح للمسلمين.
نعم، ولا يجوز يعني للإمام أن يختار من هذه الأمور الأربعة إلا الأصلح للمسلمين، لأن هذا تخيير مصلحة واجتهاد، لا تخيير شهوة. لأن القاعدة الشرعية أن كل من يتصرف لغيره إذا خير بين شيئين فيجب عليه أن يختار الأصلح، يختار الأصلح الذي فيه مصلحة. أما إذا كان يتصرف لا لغيره وإنما لنفسه فيختار ما يراه لنفسه، ولو يعني يفعل ما يشاء مما خير فيه. ولذلك نجد في الكفارة يخير بين العتق وبين الإطعام وبين الكسوة، فيختار ما يشاء، يختار ما يشاء. أما ما كان من قبيل الأمر العام الذي يخير فيه لغيره فيختار ما فيه المصلحة. نعم.
قال مصنف رحمه الله: وإن استرقهم أو فاداهم بمال فهو غنيمة ولا.
نعم. قال: وإن استرقهم، جعلهم رقاء عبيد، أو فاداهم بمال فهو غنيمة، يكون من جملة الغنائم التي تقسم بين الغانمين. نعم.
ولا يفرق في السبي بين ذوي الرحم محرم إلا أن يكونوا بالغين.
نعم، ولا يفرق في السبي بين ذوي رحم محرم، لما روي عن عمر أنه كان ينهى عن تفريق ذوي القرابة، إن ما يفرق بين الوالدة وولدها أو الوالد وأبنائه الذين أسروا، ما يفرق بينهم أولادهم الصغار، يعني ما يفرق بين الوالد وأولاده الصغار ولا الوالدة وأولادها الصغار، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في الحديث: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. نعم.
قال رحمه الله: ومن اشتري منهم على أنه ذو رحم فبان بخلافه رد الفضل الذي فيه بالتفريق.
قبله: إلا أن يكونوا بالغين. هذا عندك؟
إيه. نعم،
موجودة. إيه. إلا أن يكونوا بالغين، إذا كانوا بالغين ما يعني يجوز التفريق بينهم، لأن الأحرار يتفرقون في الكبر، فالمرأة إذا تزوجت ابنتها تفارقها، وإنما الصغار هم الذين بحاجة إلى رعاية وعناية، فلا يفرق بينهم وبين والديهم. نعم. قال: ومن اشتري منهم على أنه ذو رحم فبان بخلافه رد الفضل الذي فيه بالتفريق، يعني اشترى من هؤلاء الأسرى الأرقاء على أنهم ذوي رحم. طب إذا كانوا ذوي رحم القيمة تكون أقل، لأنه لا يجوز تفريقهم، وبالتالي تكون قيمتهم أقل، ثم بان أنهم ليسوا بذوي رحم فإنه يرد ما فضل من القيمة إلى أصل الغنيمة. نعم.
قال مصنف رحمه الله: ومن أعطي شيئا يستعين به في غزوه فإذا رجع فله ما فضله.
نعم، من أعطي شيئا يستعين به في غزوه فإذا رجع فله ما فضل. لو قال شخص للغازي خذ هذا المال لك تغزو به جهزك به، ففضل مال بعد الغزو، فإنه يكون للغازي ما يرده، مثل النفقة في الحج، إذا أعطى شخصا مالا ليكون نفقة له فإنه ما يرد ما زاد من هذه النفقة. قال إيش؟
إلا أن يكون لم يعط لغزات بعينها فيرد الفضل في الغزو.
أي إلا أن يكون أن هذا المال الذي أعطي ليس خاص بهذه الغزوة، وإنما يكون في الغزوات التي يغزوها، فهنا إذا غزا غزاة فإنه يرد ما فضل وزاد، لأنه يكون للغزاة في الغزوات التي تكون فيما بعد. نعم،
فيرد الفضل في الغزو، وإن حمل على فرس في سبيل الله فهي له إذا رجع، إلا أن يجعل حبيسا.
أي نعم، كذلك لو حمل على فرس في سبيل الله ليجاهد عليها فإنه إذا رجع من الغزوة تكون الفرس له، إلا أن تكون هذه الفرس حبيسة للجهاد، يعني محبوسة من أجل القتال ومن أجل الجهاد فلا تكون له، لكن إذا لم تكن في الأصل حبيسة وغزى عليها فإنها تكون له، أي للغازي. نعم.
قال مصنف رحمه الله: وما أخذ من أهل الحرب من أموال المسلمين رد إليهم.
وما أخذ أهل الحرب،
وما أخذ أهل الحرب من أموال المسلمين رد إليهم إذا علم صاحبه قبل القسمة.
نعم، يعني ما أخذه أهل الحرب من أموال المسلمين رد إليهم إذا علم صاحبه به قبل القسمة. مثل أهل الحرب أخذوا من المسلمين خيلا أو إبلا أو غنما، وقبل أن تقسم جاء صاحب هذه الإبل أو صاحب هذه الغنم وعرف أين ماله فإنه يرد إليه، ما يدخل في جملة الغنائم فإنه يرد إليه. نعم.
وإن قسم قبل علمه فله أخذه بثمنه الذي حسب به على آخذه.
يقول لكن لو قسم لما جاء صاحبه وعرفه لكن وجده قد قسم وأخذ وأعطي لبعض الغزاة أو بعض المجاهدين، قال فله أخذه بثمنه الذي حسب به على آخذه. ففرق المصنف بينما إذا وجد المسلم ماله الذي أخذه أهل الحرب بعينه قبل القسمة أو بعد القسمة، فإن كان قبل القسمة فيأخذه بلا شيء، وإن كان بعد القسمة يقول المصنف فإنه يأخذه بثمنه الذي حسب به على آخذه. هذا رأي المصنف. بعض أهل العلم يرى أنه طالما أنه عرف عين ماله فيأخذه سواء كان قبل القسمة أو بعد القسمة، لأنه أخذ بغير حق فيرجع إليه، هذا ليس من مال الكفار وإنما من مال المسلمين، وهذا صاحبه وهو حقه، فيكون الحق ثابت قبل وبعد القسمة. نعم، هذا هو الأقرب. نعم.
قال مصنف رحمه الله: وإن أخذه أحد الرعية بثمن فلصاحبه أخذه بثمنه.
نعم، هذه كذلك. يقول لو أن أخذه أحد الرعية بثمن فلصاحبه أخذه بثمنه، يعني اشتراه شخص ممن كان هذا نصيب أحد الغزاة بثمنه، يقول المصنف فلصاحبه أخذه بثمنه. طيب وش استفاد إذا أخذ بثمنه؟ والصواب أنه يسترجعه لأنه حقه، ويعوض من اشتراه من بيت مال المسلمين، بيت مال المسلمين، لكن حقه ويشتري أيضا بالثمن، فلذلك يعني الأصح أنه يأخذه بلا ثمن لأن ملكه ما زال عنه، ويعوض يعني من اشتراه من بيت مال المسلمين.
قال رحمه الله: وإن أخذه بغير شيء رده.
نعم، إن أخذه يعني أحد المسلمين من الكفار بغير شيء بغير ثمن رده إلى صاحبه إلى مالكه الأصلي.
قال رحمه الله: ومن اشترى أسيرا من العدو فعلى الأسير أداء ما اشتراه به.
نعم، لو أن مسلما اشترى أسيرا من أسر المسلمين ودفع مالا للكفار لفك أسره، يقول فعلى الأسير أداء ما اشتراه به، فيدفع الأسير هذا الثمن للمسلم الذي دفع الفداء من أجله، لأن عمر أفتى بذلك. وبعض أهل العلم يرى أنه ما يدفع شيء، أنه ما يدفع شيء، لأن المشتري المسلم الذي دفع الثمن لفك أسر المسلم في الغالب يكون متطوع بذلك، يريد الأجر وليس المال. لعل نكتفي بهذا القدر في درس اليوم، ونكمل إن شاء الله في درس الغد. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.